بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد كان موضوع الدرس الماضي الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وبعض صفاته الخلقية، والآن نتابع الحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على خلقه العظيم، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد كان صلى الله عليه وسلم وافر الأدب، كان يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وحينما قال: بني الإسلام على خمس، تبين من هذا الحديث أن الإسلام بناء أخلاقي، وأن دعائمه أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس، يؤكد هذا المعنى أن العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. وحينما قيل: القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، إذن كان صلى الله عليه وسلم وافر الأدب. جم التواضع، وعلامة إيمانك بالله التواضع، وعلامة تعظيمك لله التواضع، لأن الرب رب والعبد عبد. شأن العبد التواضع، وشأن الله سبحانه وتعالى أنه عظيم، وأن كل شيء يصدر عنه عظيم، وأن الذي لا يرى عظمة الله يستحق خسارة أبدية لا توصف. أيها الإخوة الكرام، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسباب شمائله وخلقه العظيم. كان إذا دخل عليه رجل وأصابته رعدة يقول له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. وكان إذا سافر مع أصحابه وقال أحدهم: علي ذبح الشاة، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها، يقول عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. يقال له: يا رسول الله، نكفيك ذلك؟ يقول: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على خلقه. وكان إذا دخل عليه أعرابي يقول: أيكم محمد؟ يقول له: أنا. وفي بعض الروايات يقول له أحد أصحابه: ذاك الوضيء. فكان عليه الصلاة والسلام جم التواضع وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، يتحبب إلى الناس بالسلام. كان عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم. السلام من سمة المؤمنين، إلقاء السلام سنة مؤكدة، لكن رد السلام فريضة. وأنت حينما تقول لمن تلتقي به السلام عليكم، جعلت العلاقة بينك وبينه علاقة سلام. يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. هناك من يتعلم فن الكلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا فن الكلام وعلمنا فن الاستماع. ولا يتقن فن الاستماع إلا القلة، يتقن فن الكلام كثيرون من البشر، لكن الذين يتقنون فن الاستماع قليلون جدا. فكان يصغي إلى محدثه، ينصرف بكله إلى محدثه، وهذا تكريم له، وهذا أدب ما بعده أدب أن تستمع. أحيانا الإنسان لا يصغي إلى من يحدثه ولو كان أقرب الناس إليه. كان عليه الصلاة والسلام يصغي إلى زوجته، وأحيانا بعد مضي وقت من الزواج ترفع الكلفة بين الزوجين، فقلما يصغي الزوج إلى زوجته، لكنه عليه الصلاة والسلام أصغى إليها كثيرا، وقد حدثته عن قصص كثيرة. حدثته مرة عن أبي زرع حديثا طويلا، وتحدثت عن محبته لأم زرع وعن وفائه لها، ثم أسفت أشد الأسف حينما قالت لكنه طلقها. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لك كأبي زرع لكني لا أطلقك. كان يصغي إلى محدثه، بل ينصرف بكله إلى محدثه، صغيرا كان أو كبيرا. أن تصغي إلى الكبير شيء مألوف، أما أن تصغي بكلك إلى صغير هذا منتهى مكارم الأخلاق. كان ينصرف إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا. أما إذا صافحه أحد أصحابه كان آخر من يسحب يده إذا صافح، إلى أن يسحب الصحابي يده من يد رسول الله. أن تسلم على الناس بحرارة، بمودة، بطلاقة وجه، أن تسألهم عن أحوالهم، عن أولادهم، عن صحتهم، عن أحوالهم، عن معاشهم، عن أعمالهم، هذا منتهى الأدب ومنتهى الود. لذلك ورد في بعض الآثار: بعثت بمداراة الناس. أنت حينما تداري من حولك تتلطف معهم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام بشوشا ضاحكا يلقى أصحابه بالبشاشة، وقد قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لكنه كان على درجة عالية من الحكمة ومن أخذ الحيطة، فكان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد. وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وضع الصدقة بيده في يد المسكين، وهذا أيضا نوع من الأدب. لا أن تلقي عليه مبلغا من المال إلقاء، لا أن تكلف أحدا أن يعطيه هذا المال، يضع الصدقة بيده في يد المسكين. وإذا جلس جلس حيث ينتهي به المجلس. يعني أناس كثيرون إذا دعوا إلى احتفال إن لم يكن لهم مكان في الصف الأول يغضبون أشد الغضب. كان عليه الصلاة والسلام يجلس حيث ينتهي به المجلس، لم يرى مادا رجليه قط ولا بين أصحابه، لم يرى مادا رجليه قط، وهذا أدب جم. هناك جلسة فيها أدب، هناك وقفة فيها أدب، هناك حركة فيها أدب، هناك نظرة فيها أدب. كان عليه الصلاة والسلام لم يرى مادا رجليه قط ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته. أعطانا موازين ثلاثة. كان عليه الصلاة والسلام يقول: برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، برئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. الذي يؤدي زكاة ماله لا يمكن أن يوصف بالشح. أعطانا موازين ثلاثة. إذا حملت حاجتك بيدك ولتكن مرتبتك أي مرتبة، برئت من الكبر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأنف من عمل لقضاء حاجته. وقد علمنا ألا نسأل الناس شيئا. وكان الصحابي الجليل ينزل عن ناقته ليلتقط زمام ناقته ولا يسأل أصحابه أن يعطوه الزمام. لم يكن يأنف عن عمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار، كان في خدمة أصحابه. لما كانت معركة بدر كان الصحابة يقتربون من الألف أو يزيدون قليلا، وكانت الرواحل 300، فقال كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلما جاء دوره في المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وفي هذه الآية ملمح دقيق أن هذا الإنسان الذي يأكل الطعام ليس إلها. الإنسان الذي يفتقر في وجوده وفي استمرار وجوده إلى الطعام لا يمكن أن يكون إلها، بل إن الإنسان مفتقر مرتين: مفتقر إلى أن يأكل، ومفتقر إلى تحصيل ثمن الطعام. يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين، وكان يقول: من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. وكان يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. يعني أقل شيء في الخروف قدماه. وفي رواية: لو دعيت إلى كراع بالجميم بمكان بعيد في ظاهر المدينة لأجبت. وقد دعي مرة فقدم له خل فقال: نعم الإدام الخل. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين. وأنت حينما تدعى إلى طعام أو إلى احتفال أو إلى عقد قران يجب أن تعلم أن تلبيتك لهذه الدعوة نوع من العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة من دعاه. لكن الناس أحيانا يجيبون دعوة الأقوياء والأغنياء ولا يجيبون دعوة الفقراء، وهذا مأخذ كبير على الإنسان. وكان يقبل عذر المعتذر. العظماء أيها الإخوة يغفرون الزلات ويقبلون الأعذار. فهذا الذي ارتكب خيانة عظمى قال له: يا حاطب، وقد أخبر قريش أن محمدا سيغزوهم، ما حملك على ما فعلت؟ قال: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لصيق في قريش، أردت بهذا الكتاب أن أحمي أهلي ومالي، وأنا موقن أن الله سينصرك، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. الإنسان اللئيم لا يسترضى ولا يرضى، لكن الإنسان المؤمن يسترضى ويرضى. وكان يقول: من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أو مبطلا. فكان يقبل عذر المعتذر وكان يرفو ثوبه، يعني كان يقضي بعض حاجاته بيده، كان يرفو ثوبه ويخفف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره، وكان في مهنة أهله، أي في خدمة أهله. أناس كثيرون يترفعون أن يقوموا بأعمال في المنزل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنك إذا قمت ببعض الأعمال في المنزل تمتنت العلاقة بينك وبين زوجتك. كان يرفو ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره، وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس. جاءه ملك من ملوك الغساسنة، عدي بن حاتم، فيظنه ملكا أو يظنه نبيا، هو في حيرة. فلما لقيه سأله عن اسمه، وتكريما له دعاه إلى بيته. قال: وفي الطريق استوقفته امرأة مسنة فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها، فقال في نفسه: والله ما هذا بأمر ملك، إنه نبي. فلما دخل إلى بيته أعطاه النبي وسادة من أدم محشوة ليفا، قال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. أرأيت إلى هذا التواضع وإلى تكريم الضيف. دخل مرة على عبد الملك بن مروان وفد تقدمهم غلام، فغضب أشد الغضب وقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان؟ فابتسم هذا الصغير وقال: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك، ولكنه شرفني. فكان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الخادم. أرأيت إلى هذا التواضع وإلى تكريم الضيف. كان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان، لأنه يحمل هم البشرية، ونحن إن حملنا هم أسرتنا هذا عمل طيب، وإن حملنا هم الأسرة الكبيرة هذا عمل أطيب. أما حينما تحمل هم المسلمين هذا عمل عظيم، لكن النبي عليه أتم الصلاة والتسليم كان يحمل هم البشرية. كان يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي هونا، وهناك ملمح في معنى يمشي هونا، أن الدنيا لا تشغله عن هدفه الكبير، وأن مشكلات الدنيا لا تصرفه عن معرفة ربه ولا عن طلب مرضاته. أناس كثيرون أقل مشكلة تنهي تطلعهم إلى الآخرة، أقل قضية مزعجة تصرفهم عن طلب الحق. كان عليه الصلاة والسلام يمشي هونا، وقد وصف الله جل جلاله عباد الرحمن بأنهم يمشون على الأرض هونا، يعني يفكرون في آخرتهم، هدفهم واضح، هدفهم كبير، مشكلات الدنيا لا يسمحون لها أن تشغلهم عن آخرتهم ولا عن تحقيق أهدافهم. يمشي هونا خافض الطرف تواضعا لله عز وجل متواصل الأحزان، دائم الفكر يفكر. هذا الفكر يعد أعظم منحة منحنا الله إياها. هذا الفكر من أجل أن تعرف الله به، ومن أجل أن تبحث عن طرق رضوانه. لكن معظم الناس أعملوه لغير المهمة التي خلق لها. كان دائما الفكر لا ينطق من غير حاجة. كان يقول: نظر الله وجهه من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. كان أفصح العرب، كان يقول: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، واستخدم أسلوبا بليغا في تأكيد فصاحته. طويل السكوت، هذا الذي يتكلم دائما يخطئ كثيرا. طويل السكوت: فيك يا فلان خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الصمت وحسن الخلق. فالصمت سمة ترضي الله عز وجل. إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، كان كلامه فصلا، كلام عميق، كلام أساسي، كلام يضع النقاط على الحروف. إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم، وكان دمثا رقيق الحاشية، يألف ويؤلف، من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. وكان دمسا ليس بالجاحد، ليس الذي ينكر المعروف. قبيل وفاته وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. وكان دمسا ليس بالجاحد ولا المهين، لا يهين أحدا، يترفق بأصحابه. جاء أصحابه عكرمة ابن أبي جهل مسلما، فقال: إياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. كان دمسا ليس بالجاحد ولا المهين، يعظم النعم مهما دقت، يعظم النعم مهما دقت. أن تشرب كأس ماء هذه نعمة لا يعرفها إلا من أصيب بالفشل الكلوي. أن تنام مرتاحا هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقد نعمة النوم. أن تدخل إلى بيت يؤويك، كان عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. كان إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. نحن غارقون في نعم لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك نكثر الشكوى. كان عليه الصلاة والسلام يعظم النعمة وإن دقت. يعني إنسان أخذ من ثوبه قشة فرفع يديه وقال: جزاك الله خيرا، أن له صاحبا ودودا أخذ من ثوبه قشة نزعها بيده. ما ذم طعاما قط، وكم من إنسان يدعى إلى أفخر طعام من الحزائد، هذا الطعام فيه مشكلة. ما ذم طعاما قط، وهذا من أخلاقه العلية. وفي رواية: ولا مدحه. أيضا أن تكثر من مديح الطعام هذه مشكلة. ما ذم طعاما قط ولا مدحه، ولم يذم مذاقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها. بعضهم قال: لي صاحب كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه، فكان لا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. لا تغضمه الدنيا ولا ما كان لها، يعرف حجمها، يعرف أنها عرض زائل، يعرف أنها تنتهي بالموت، يعرف أن الدنيا جيفة طلابها كلابها، يعرف ويقول: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه أبدا، لا يغضب إلا لله، ولا ينتصر لها، يعني حظوظه وضعها تحت قدمه، يغضب لله ويرضى لله، يفرح لله ويحزن لله. لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا غضب أعرض وأشاح، يعني علامة غضبه الإعراض فقط. هناك من يصخب ومن يشتم ومن يعلو صياحه، كان إذا غضب أعرض وأشاح، وكان إذا فرح غض بصره، علامة فرحه غض بصره، وكان يؤلف ولا يفرق، يؤلف ولا يفرق. يقول: ليس منا من فرق. هناك من يفرق بين الزوج وزوجته بإيغار صدر الزوجة، وقد يكون أبوها، وقد تكون أمها، أو يفرق بين الزوج وزوجه بإيغار صدر الزوج على زوجته، وقد يكون أبوه أو أمه. هناك من يفرق بين الأخ وأخيه، والشريك وشريكه، والجار وجاره، كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر. أية قصة قد تباعد بين اثنين، أي حديث قد يفرق بين محبين، كان عليه الصلاة والسلام يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر. يكرم كريم كل قوم، يعرف أقدار الناس، يقول: أنزل الناس منازلهم. يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه، بعضهم تنتهي مهمته بإلقاء الدرس، لكن بعض الدعاة يتفقدون إخوانهم، يقتدون برسول الله، يتفقدون أحوال إخوانهم، أوضاع إخوانهم، أسر إخوانهم، مشكلات إخوانهم. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. لم يكن يعيش في برج عاجي بعيد عن هموم الناس، كان يحمل هموم الناس. ومن كرم أخلاق الإنسان أن إذا كان هناك مشكلة سأل عنها، وبحث عن أسبابها، وسار في طريق حلها. يسأل الناس عما في الناس، كان يحسن الحسنة ويصوبه، يحسن الحسنة ويصوبه. عمل حسن يجب أن تصوبه وأن تثمنه وأن تثني على فاعله. هناك إنسان لا يتكلم بكلمة، قناص يبحث عن الخطأ فقط. أما الإنسان الكامل إذا رأى عملا طيبا، رأى موقفا أخلاقيا، رأى موقفا كريما، يثني على صاحبه، يحسن الحسنة ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه. كان يتفاعل مع الأحداث. أولا يسأل الناس عما في الناس، يعنيه أمر الناس، كان يعيش مشكلاتهم، يحمل همومهم، يتألم لألمهم، يفرح لفرحهم. وإذا رأى عملا طيبا يثني عليه، ويقوي همة فاعله، ويقبح القبيح ويوهنه. لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، والفضيلة وسط بين طرفين. لا يفرط ولا يفرط. أحيانا يتجاوز الإنسان الحدود التي رسمت له، وأحيانا يقصر عن الواجبات التي كلف بها، فكان عليه الصلاة والسلام وسطيا. ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. هذه بطولة، آلاف مؤلفة حوله، كل واحد من أصحابه يظن أنه أقرب الناس إليه، من يستطيع ذلك؟ لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأله حاجة لم يرده إلا بها. يا رسول الله لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، يعني ما قال لا إلا في تشهده. من سأله حاجة لم يرده إلا بها، أو ما يسره من القول يطيب خاطره يجبر كثره. وكان دائما البشر طريق الوجه مبتسما دائما، سهل الخلق لين العريكة، يألف ويؤلف. رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. وكان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. الله عز وجل أرشده، هو الذي أوتي جوامع الكلم، أوتي الفصاحة، أوتي وحي السماء، أوتي القرآن، أوتي المعجزات، أوتي الجمال، أوتي النسب، جمع أطراف المجد كلها. ومع ذلك يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش. لم يكن صخابا، فاحش القول. قد تجلس مع إنسان لا تفيق حديثه لشدة فحشه ولشدة مزاحه الرخيص. كان عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. هذا الذي يبحث عن العيوب هو قناص، أينما رأى عيبا ذكره ووسع دائرته وعممه على كل الناس. لم يكن صخابا ولا فحاشا ولا عيابا ولا مزاحا، يتغافل عما لا يشتهي. الشيء الذي لا يشتهيه يتغافل عنه ولا يخيب فيه مؤمله. لم يكن يخيب مؤمله إطلاقا. وكان لا يذم أحدا ولا يعيره. الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به، وإن رضيه شاركه في الإثم. كان يعلمنا أن إذا رأيت صاحب مصيبة احمد الله أن كنت معافى من هذه المصيبة من غير أن يسمعك. هناك أناس تشكو إليهم حاجتك، يقول: لا، أنا الحمد لله عندي زوجة جيدة وعندي أولاد نجباء. فكان عليه الصلاة والسلام إذا شكى إليه أحد طيب قلبه، لكن فيما بينه وبين الله يحمد الله أن عافاه من هذه المشكلة. وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. من تتبع عورات الناس ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه. والله أيها الإخوة، قد تجلس في مجلس 90% من الكلام لا معنى له ولا طائل منه وليس له فائدة وليس له معنى، كلام فارغ. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، يعيش معهم. يعني هذا الذي يجلس مع قوم دون أن يشاركهم أفراحهم وأتراحهم ليس منهم، موقف فيه جفاء، فيه ترفع، فيه استعلاء. كان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحك منه أصحابه ويتعجب مما يتعجبون. شيء شغل الناس يشاركهم في انشغالهم، شيء أقلق الناس يشاركهم في قلقهم، شيء أفرح الناس يشاركهم في فرحهم. يصبر على الغريب. اعدل يا محمد. قال له ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ أعطني من هذا المال يا محمد، فهو ليس مالك ولا مال أبيك. قال صدق، إنه مال الله. ما هذا الحلم؟ يصبر على الغريب. جاء أعرابي بال في المسجد، فقام إليه الأصحاب، قال دعوه لا تزرموا عليه بوله. فلما انتهى قال يا أخ العرب، إن هذا المكان ليس لهذا الذي فعلت. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال يا أخي لقد حجرت واسعا. يصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. كما قلت قبل قليل، كان يحسن الاستماع ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. والحديث أيها الإخوة عن شمائله صلى الله عليه وسلم حديث يطول، لا تتسع له المجلدات ولا خطب في سنوات، ولكن الله جل جلاله لخص كل هذه الأخلاق العلية في كلمات، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة، كل واحد منا إذا تأسى بأخلاقه العلية تألق عند الله وعند الناس، وإذا ابتعد عن أخلاقه العلية أثار حوله جدلا طويلا وسقط من عين الله وسقط من عين الناس. أيها الإخوة، مرة ثانية، الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. لكن أعيد وأقول، الخلق الأصيل هو الخلق الذي تستمده من اتصالك بخالق الأكوان. أنت حينما تتصل بالرحيم تكون رحيما، وحينما تتصل بالحليم تكون حليما، وحينما تتصل بالودود تكون ودودا، وحينما تتصل بالعفو تكون عفوا. فمكارم الأخلاق كما ورد في الأثر مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله تعالى عبدا منحه خلقا حسنا. الأخلاق الأصيلة لا تكون إلا من الله عز وجل. هناك أخلاق نلتقي ببعض الناس نجدهم على خلق، لكن هذه أخلاق الأذكياء. الأخلاق الأصيلة سببها التدين الحقيقي، وسببها الاتصال بالله الحقيقي، لكن أخلاق بعض الناس أخلاق أساسها المصلحة وأساسها تفوقهم في ذكائهم، لكن هؤلاء إذا هددت مصالحهم ينقلبون إلى وحوش. فلذلك يقول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله نتابع الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم، وعن بعض دقائق سيرته في البدايات، والحمد لله رب العالمين.